أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، هذا الكتاب الثالث من كتب العقيدة المسندة، وهو كتاب الصفات للإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كعادتنا نحب في كل محاضرة يعني نذكر بعض الفوائد التي تختص بباب الاعتقاد، ثم نقرأ إن شاء الله في كل مرة جملة من الصفات، ونعلق عليها بما ذكره أهل السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أول شيء طبعا الأحاديث التي نقرأها في هذا الكتاب أخبار مسندة، وتعلمون أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون متواترة، وإما أن تكون أخبار وإيه؟ أخبار وأحاد. فأما المتواترات فلا خلاف بين أهل العلم في قبولها والعمل بمقتضاها وإثبات كل شيء بها، وأما بالنسبة إلى أخبار الآحاد فالناس فيها على مذهبين، وأقول إن أكثر العلماء على قبولها. أقصد قبول أخبار الآحاد في باب الاعتقاد والعمل بمقتضاه وإثبات الأسماء والصفات بهذه الإيه؟ بهذه الأخبار التي هي أخبار آحاد. وذهب فريق من المتأخرين يظن البعض أنهم كسر، وليس الأمر بمثل هذا، وإنما ينقل بعضهم عن بعض ويتتابعون على هذا، وأغلب المتقدمين على خلاف مذهبهم أن أخبار الآحاد تفيد الظن، وإذا كانت تفيد الظن فإننا لا نعمل بها في باب الإيه؟ في باب الاعتقاد. وهذه قضية كبرى لابد أن نتنبه لها، أنها خبر أحد فنرد به الاعتقاد، هذا يسقط يعني أشياء كثيرة جدا من أصول الدين، ولهذا لابد أن تتصدى لهذا الأصل الإيه؟ الأصل الذي هو أصل بدعي. ومن العلماء من يقول هي تفيد الظن لكنه يثبت بها الأسماء والصفات أيضا ويعمل بها، لكن الأقصد الأصل البدعي أنك ترد كل هذه الروايات والأخبار فلا تعمل بها في باب الاعتقاد، هذا أصل بدعي ليس يعني يتحمله أهل السنة والجماعة. مبدأ المسألة نحب أن نناقشه من مقدمة ابن الصلاح. الإمام ابن الصلاح يقول في مقدمته وهو يتحدث على خبر الآحاد الذي في البخاري ومسلم ونحو ذلك، يقول: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. يقول: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، يعني حكاية اللي هو خبر الآحاد يفيد الإيه؟ الظن. ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. هذا المذهب كان ينصره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويقول إن أكثر العلماء على ما حرره وقاله ابن الصلاح، ولكنه خفي عليه مذاهب الناس، ولهذا لما جاء الإمام السيوطي ذكر من قال بقولة من ابن الصلاح، يقول إيه السيوطي في التدريب: وقال البلقيني ما قاله النووي. النووي قال طبعا مذهب ابن الصلاح هذا ضعيف ودعوه، وإنما هي تفيد الظن. فيقول: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية. شوف هذا القول ليس بقول بدعي ولا بقول لم يقوله أحد من الناس ونحو ذلك، بل هؤلاء قالوا بقبول مثل هذه الايه هذه الاخبار. يقول: مثل قول ابن الصلاح عن جماعه من الشافعيه كابي اسحاق وابي حامد الاصفرايني. شوف من يقول بقول ابن الصلاح: والقاضي ابي الطيب والشيخ ابي اسحاق الشيرازي، وعن السرخسي من الحنفيه، والقاضي عبد الوهاب من المالكيه، وابي يعلى وابي الخطاب من الحنابلة طبعا الخطاب الكلوذاني، وابن الزاغوني من الحنابلة، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجها. يبقى هذا ليس بمذهب إيه؟ هذا يعني يقوله أهل الحديث فقط أو بعض الناس، لا، هذا مذهب كبار العلماء. ولهذا نريد أن نتجاوز هذه المسألة، فقضية أن الخبر إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم اليقيني، هذا أمر سمعت من قال إيه؟ سمعت من قال به. الإمام ابن القيم في يعني محرقاته في الصواعق المرسلة في المختصر ذكر أدلة كثيرة جدا على هذا الأصل، أذكر لك بعض هذه الأدلة. منها يقول إيه؟ إن المسلمين لما أخبرهم الواحد، إحنا بنتحدث دلوقتي على خبر الإيه؟
الأحاد،
خبر الأحاد، لأن كل اللي هتقرأه في الكتاب ده أخبار إيه؟
أحاد.
كتاب الصلاة أخبار أحاد، فإذا لم نؤصل مثل هذا الأصل خلاص كل ما تقرأه لا قيمة إيه؟ لا قيمة له، يفيد الظن خلاص دعك منه. فيقول إن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلومة لخبر لا يفيد العلم. أنت الآن ركز في حديث تحول الناس في القبلة، الآن هم كانوا على ظن ولا يقين؟ كانوا على يقين تام. طيب هذا اليقين لا يزال إلا بيقين إيه؟ مثله. فلما أخبرهم الثقة وهم في صلاتهم فتحولوا، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليهم بل يحمدوا على هذه الصنعة، هذا يدل على أن خبر الواحد يفيد إيه؟ لابد أن يفيد علم، لابد أن يفيد علما ويعمل به. قال الدليل الثاني أن الله تعالى، وركز في أدلة ابن القيم عشان تتفهم واحفظ هذه الأدلة، أن أتوزع عليكم إن شاء الله هذه الورقات، أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد. طب ما الشاهد إيه؟ وجه الدلالة. قال أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب لو مش فاسق خلاص، يبقى بمفهوم المخالفة أحسنت، يفيد أن هذا الرجل ينبني على ما قاله إيه؟ على ما قاله علم إن لم يكن فاسقا. قال الدليل الثالث إن أهل العلم، طبعا كلام طويل ذكر أنا أختصر لكم، إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منهم بأنه قاله، يقول صح عن رسول الله يستدل به قال نبي كذا في أخبار ليه؟ أخبار الآحاد. قال ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين، إن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن، بل هذا مردود من زعم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، كان مرادهم الصحة بالإضافة الصحيحة. يبقى الآن لما يجي التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم صح عن النبي كذا، ثبت عن النبي كذا في باب الاحتجاج والمناظرة، هذا دليل على ثبوته والعمل به وإثبات العلم به، أما أنه يفعل ماذا إذا كان يقول صح عن النبي في أخبار الآحاد ويستدل به ونحو ذلك، هذا دليل على إفادته العلم عنده. قال ومن الأدلة الرابع وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال والطائفة تقع على الواحد، صح ولا تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليه، والإنذار الإعلام بما يفيد العلم. يبقى هذه طائفة، وأقل الطائفة من؟ رجل واحد. قال الدليل الخامس قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا من أقوى الأدلة وفهم ابن القيم. يقول أي لا تتبعه ولا تعمل به. ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعين وتابعيهم كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، صح ولا؟ هذا لازم القول. قال السادس قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف كل هذه أدلة على إيه؟ على مسألة استنبطها الإمام. قال فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما. صح ولا؟ طب أنا هسأل 100 ولا هسأل متواتر يعني عشان أعمل، والرجل واحد يكفيني أم لا؟ طب الرجل قولة الرجل الواحد هذه مقبولة عندي، مقبولة معمول بها، معمول بها، طب هذا خبر واحد إذن قبلناه وأثبت به الحجة. قال الدليل السابع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال النبي بلغ عني صلى الله عليه وسلم. وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم. طيب ما هو الرسول من؟ كم واحد رسول؟ رسول واحد بلغ عمل بقوله وأصبح خبرا إيه؟ خبرا ثابتا. طيب قال وقد كان الرسول يرسل الواحد من الصحابة، خلي بالك، يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه. صح ولا؟ رجل واحد يرسل إلى اليمن، رجل واحد يرسل وتقوم الحجة بسبب الفرد الايه؟ الفرد الواحد. قال فيلزم بقى، شوف هذا كلام يختم به الإمام ابن القيم وذكر 16 دليل أو أزيد. قال فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين، تنبه، أولا إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ، حاجة من الاثنين. أنت بتقول أخبار الأحاد خلاص مش مقبول، طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش هتقبل منه غير إيه؟ غير القرآن، يبقى الحجة لم تقم بأقواله، صحيح أم لا؟ اثنين، وإما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا، يقول لك لا الحجة قائمة بهذه الأخبار لكنها لا تفيد العلم، تفيد الظن، شايف؟ قال وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وطرقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لا خفاء في ذكر قرابة 16 ولا حاجة من الأدلة. يعني احنا هننبه النهاردة بس على قضية ليه أخبار ليه أخبار أحد، ما أريده منك أن تحفظ الآتي، تحفظ مذاهب الناس في أخبار ليه في أخبار الأحد، وتحفظ أيضا الأدلة، وراجع مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم استطرد هناك في أدلة كثيرة لعلك تقف على شيء وتلخصه وتحفظه عن ظهر قلب، لأن هذا أصل من الأصول لابد أن تحفظها ولابد أن تتثبت يعني حالة مذاكرتها. كتاب الصفات كما قرأنا في كتاب النزول الإمام الدارقطني يسوق لنا الأخبار التي فيها إيه؟ فيها صفة من الصفات. طبعا النزول كان كله في النزول، وأيضا هذا الكتاب يختص بالصفات، جملة من الصفات، لم يشترط الإمام الدارقطني أن يسرد كل صفات الباري تبارك وتعالى، وإنما هي أخبار ذكرها لنا بأسانيد جيدة نظيفة وعلق عليها. إحنا طبعا النسخة التي معنا يعني ابتلينا بها، فإيه فإحنا هنقرأ يعني المتون فقط زي ما اتفقنا يا شهادنا. ماشي طيب، أول حديث حديث أنس، وعن أنس أن رسول الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه فتقول قط.
طيب
قال حد
عن أنس
قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه فتقول قط.
يبقى احنا الآن الصفة التي يتحدث عليها الآن الإمام الدارقطني صفة القدم لله تبارك وتعالى.
طيب أنس قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط.
الحديث اللي فات ده طبعا فين؟ في البخاري ومسلم. الحديث اللي قرأناه قبل ذلك واللي هنقرأه الآن حديث أبو هريرة هذا اختصمت الجنة والنار.
قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجابرة والمتكبرين.
يدخلني
الجابرة والمتكبرين. وقالت الجنة يدخل.
طبعا هو هنا الجابرة هكذا وفي بعض الروايات الجبارون.
قالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس ومساكينهم. فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي يصيب بك من أشاء. وقال الجنة أنت رحمتي يصيب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع تبارك وتعالى رجله أو قدمه فهنالك.
يبلان لفظة قدمه مرت معنا وهنا رجله هذه يبقى فيه ثابت القدم وفيه ثابت الايه الرجل. ها طيب
فهنالك فتملأ ويزوي بعضها على بعض وتقول قط قط.
طيب حديث أبي.
وعن أبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسأل المزيد.
الحديث اللي فات ده طبعا في مسلم.
قال إن جهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. طيب. بعضها إلى بعض.
يعني هو فيه كلام هذا الإسناد وفي الصحيحين المعنى ثابت. ها.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال
لا عندنا وعن أبي هريرة فوق هو في نفس هذه الصفحة.
قال وعن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد عن عطاء عن أبي السائب عن عويد بن عبد الله بن عبد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والملوك والأشرف وقالت النار يدخلني الفقراء والمساكين فقال للنار أنت عذابي يصيبك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها وتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوي وتقول قد إلا أن أبا هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قط قط.
إسناد صحيح لا إشكال.
وعن أبي سعيد أن النبي قال افتخرت الجنة والنار ثم ذكر نحوه. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله سمع يقول يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد. وعن أبي هريرة عن النبي قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهنالك تنزوي وتقول قط قط. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذبك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلقى في النار وتقول هل من مزيد مرتين حتى يأتيها تبارك وتعالى فوضع قدمه فيها وتزوي وتقول قط قط. وعن أبي سعيد أن النبي قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يا رب يدخلني الجبارون والملوك والأشرف وقالت الجنة يا رب يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله للنار أنت عذابي أصيبك من أشاء وقال الجنة رحمة وسعت كل شيء وكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها فتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فوضع قدمه عليها فتزوي وتقول قد قد.
طيب هذا
قدم.
طيب أكمل كان.
وعن أبي هريرة عن النبي قال يمين الله عز وجل ملأ.
طيب لا خلاص يبقى هذه الأحاديث التي قرأناها تختص بصفة الايه
القدم
بصفة القدم والثابت لرب العزة تبارك وتعالى الثابت ايه الثابت ألفاظ جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الساق هذه ثابتة، وأيضا الثابت لرب العزة تبارك وتعالى القدم، وكذلك الرجل. يبقى هذه ثلاثة ألفاظ ثابتة في هذا في هذا الباب. الساق عندنا قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، وهذه الآية على مذهبين عند الصحابة، فمنهم من قال هي من آيات الصفات، ومنهم من قال ليست هي من آيات الصفات كما سوف أذكر لكم الآن. لكن عندنا حديث نثبتها بحديث أبي سعيد هذه اللفظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. هذا خبر ثابت في البخاري وثابت في مسلم. يبقى الساق ثابتة بالقرآن على خلاف، وبالسنة اتفاقا لا إشكال. الرجل والقدم كما سمعت معنا في هذه الأحاديث، وكما قال ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وعن غيرهم وذكر أعدادا كثيرة فلم يجد عن كل هؤلاء خلاف أو تأويل واحد لآيات الصفات عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، كل هذا لم يجده. طبعا قبل أن نذكر لكم بعض الإشكالات في هذه الصفة التي شغب بها المبتدعة، أريد أن أختم الكلام على مسألة أخبار الآحاد، هذه نعود إليها ثم نأتي للصفة مرة ثانية، لأن في كلام نسيت أن أقرأه عليكم من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بنقد أو رد الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، رد الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، حقيقة فيه كلام حسن في أخبار الأحاد. طبعا هو يقول وأيما أحسن، أنت الآن لما بتأتي على رجل أشعري أو غيره يأتي لك في صفة الاستواء أو غيره يفسرها لك بماذا؟ يفسرها لك بالشعر، يأتي لك ببيت شعر أو اللغة ونحو ذلك ويفسرها لك بهذا. ثم إذا جئت وفسرت القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك يقول لك هذا أخبار أخبار أحدعك منها. شايف؟ ابن تيمية يرد على هذه الإشكالية، صح ولا؟ هذه إشكالية. يقول وأيما أحسن، الاستشهاد على معاني القرآن بنفس ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفاظ الصحابة والتابعين التي يستفاد بها معنى الآية على الخصوص ويعلم بها اللغة التي نزل بها القرآن، يعني النبي هو أعلم الناس باللغة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، صح ولا؟ قال وبها خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح الثابت، أو الاستشهاد على ذلك ببيت من الشعر بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، خد عندك خلاص خلي الكلام نفسي، ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، أو خلي الاستواء الاستيلاء، ثم وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر الفلاحة، خلاص يبقى خلي النظر كمان يطلق على غير النظر لله، وهكذا. يقول وأمثال ذلك من الشعر الذي يقال فيه إنه لم يروى بإسناد صحيح عن قائله أصلا، بل كثير من أهل صنعة الشعر يكذبونه، شعر مصنوع أصلا. قال ولو روي بإسناد فمن المعلوم أن أسانيد الحديث والآثار أكثر وأكبر، والعلماء بها أعلم أعلم وأحكم. يعني أسانيد الشعر أحسن ولا أسانيد السنة بالله عليه واعتناء الناس بأسانيد السنة؟ قال وأصدقهم أعداد لا يحصيهم إلا الله، فإذا لم يجز تفسير القرآن وتأويله بالألفاظ والمعاني التي هي بين محفوظة منقولة عن إمام إلى إمام، مش ده كلامهم، وعن عدد ومن عدد إلى عدد، أفيجوز أن يرجع إلى معاني القرآن إلى بيت من الشعر أو كلمة من الغريب أحسن أحوالها أن يرويها واحد عدل عن بعض الشعراء؟ وإذا كانت الأخبار لا تفيد علما فجميع ما يذكرونه من اللغة والغريب والشعر المنقول بمثل ذلك بل دونه. قال: ولم نعلم أنه قاله عربي، بل يجوز أن يكون كاذبا، فإذا حملنا عليه كلام الله فقد قلنا على الله ما لا نعلم. قال: وهذا معلوم بالضرورة. يقول ثم ذكر كلاما قال: فإذا كان هذا دون الحديث في النقل والدلالة لم يكن حمل معاني القرآن عليه بأولى من حملها على معنى الحديث والآثار، بل تلك أولى من وجوه كثيرة في كلام يعني ماتع طويل. أنا يعني ألح عليكم أن تذهبوا فتقرأوا إيه؟ فتقرأوا كلام ابن تيمية حصل في رسالة صغيرة، طبعا الكتاب ضخم، رد الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، احنا دايما المصريين ما بيسكتوش، فلما عقب على ابن تيمية فأجابهم في هذا، طبعا كتاب ماتع كبير لكنه مفقود للأسف، طبع منه 100 ورقة موجود، هذا يعني ما هو 100 ورقة أنفس من مجلدات ضخمة، يعني أجاب رحمه الله على كل هذه الشبهات، ورد عليهم أيضا في كتاب التسعينية في 3 مجلدات في 90 رد وسمية التسعيني، اقرأه أيضا تجد فيه شيئا نفيسا. فأيضا ابن تيمية في هذا الكتاب عندنا الآن في صفة الساق أو الرجل أو القدم إشكالية، لأنهم يشغبون علينا في هذا الصفة، يقولون ثبت التأويل عمن؟ قال عن ابن عباس. ابن عباس أول الإيه؟ أول الساق أولها بماذا؟ بالشدة. كويس. طيب ثم يقولون خلاص والتابعين كمان، ما هو عندنا مجاهد فثم وجه الله قال ايه؟ قال قبلة الله، ماشي، يشغبون علينا بهذا. طيب ابن تيمية، عود الى ابن تيمية، قال: ومع انهم لم يتأولوا ما ظاهره الصفة فلم أعلم عن الصحابة نزاع فيما يقال إنه من الصفات إلا في قوله يوم يكشف عن ساق، فإن هذا متنازع فيه زمن الصحابة، فعن ابن عباس وطائفة ما ذكره المعترض أن المراد به الكشف عن الشدة، وعن أبي سعيد وغيره جعلها من آيات الصفات. يبقى ابن عباس لم يؤول الصفة، ابن عباس قال هذه الآية ليست من آيات الصفات. طيب وهل ابن عباس يثبت القدم لله؟ نعم، يقول ابن عباس، شوف يقول ابن عباس ايه، وهذا الأثر موجود في التوحيد لابن خزيمة، عشان الناس، ابن خزيمة وابن أبي شيبة في العرش، والدارمي في الرد على بشر المريسي، وعبد الله بن أحمد في السنة، والحاكم في المستدرك وصححه وغيرهم. ابن عباس الذي يقولون ايه يؤول الساق، يقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر احد قدره. يبقى ابن عباس بيثبت الايه؟ بيثبت القدم لله تبارك وتعالى، لكنه قال يوم يكشف عن ساق هذه ليست من ايات الصفات. بس هذا هو النزاع بين ايه؟ بين الصحابه، تنازعوا في كون الايه هل هي من ايات الصفات ام لا، مع إثباتهم لهذه الايه؟ لهذه الصفة. فانظر إلى المبتدع كيف يشغب وكيف يدلس. بعض الدكاترة صنف كتابا بينتقد فيه الحموية، والحموية أفخم منه بكثير، فالمهم الرجل صنف وقال ذكره، عمل باب كده لطيف، قال ذكر من أول من السلف. قلت هذا الباب خلاص ده أنا أقرأه، خش على من أول، وكأنه عمي عن كل من أثبت، ثم أتى ب15 نقل، منهم ابن عباس، ومنهم مثلا مجاهد، وبعضها مكذوب على مالك والأوزاعي، وبعضها عن الإمام أحمد. يعني هذا يعني الإمام أحمد، طب الحنابلة ينافحون عن إيه؟ عن الإثبات والتفويض، ولا يؤولون، ولهم ردود، ولهم مش عارف، وثم يأتي بتأويل عن الإمام أحمد. طيب ما الإمام أحمد في باب المناظرة ذكر كلاما، هذا الكلام يقتضي عندك أي تأويل؟ طب نرجع لمحكمات الإمام أحمد الذي أثبت فيها هذه الصفة التي تتكلم عليه، واللي هو تنتيش كلامه خلاص. فحقيقة جل من قرأت ينتقد ابن تيمية وينتقد هذا المنهج ضعاف جدا. حتى مثلا لما قرأت كتاب الحصن وغيره النبهاني، كل هؤلاء تقرأ الكتب حقيقة يعني فيها ضعف علمي وعدم تصور لكلام ابن تيمية وعدم معرفة بمذهب مذهب ابن تيمية وكلامه ونحو ذلك. فهذا يعني يقول بقى ابن تيمية في الايه في هذه الشبهة عند هؤلاء، قال ايه يقول وسبب شبه وسبب النزاع أنه ليس في ظاهر الآية. أنت ركز في الآية، قال إيه وسبب النزاع أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنها من الصفات، لأنه قال يوم يكشف عن إيه عن ساق، ولم يضف ذلك إلى الله بل نكره، ومعلوم أن هذا لا يدل بنفسه على أنها صفة لله بخلاف ما أضيف إليه. ولهذا تنازع فيها من؟ تنازع في الصحابة. ابن عباس يقول ليست من آيات الصفات، أبو سعيد يقول لا من آيات الصفات، وعندنا أحاديث إيه؟ تفسر هذا كويس. طيب شو بقى اللمحة بتاعت ابن تيمية وهو يرجح أن هذه الآية من آيات الإيه؟ شوف قال وقال أيضا فرق بين أن يقال، تنبهوا لهذه واحفظوها، كشف الشيء وأن يقال كشفت عنه، فإن الشدة يقال فيها كشفها الله أي أزالها، كما قال قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا، شايف؟ فلما كشفنا عنهم تنبه، قال فالشدة يقال فيها كشفها ولا يقال كشف عنها. يبقى إيه الشدة؟ إذا كانت شدة مكشوفة يقول كشف إيه؟ يقول كشفها، لكن ولا يقال كشف عنها. وأما الكشف عن الشيء فهو إظهاره وإبرازه، وهذا هو الذي جاء فين؟ جاء فيه قال كما يكشف العذاب عن الناس، فالعذاب نفسه مكشوف، وأما الناس فهم مكشوف عنهم لظهورهم وبروزهم بعد زوال العذاب عنهم. شايف؟ بهذا فهم، طبعا هذا فهم من ذهب، كما وإن كان المراد شبه هو قال لك السلف أول ونحو ذلك. شوف يقول وإن كان المراد بقوله السلف والتابعين فلا أعلم أحد من التابعين تأول شيئا. طب هات يا أخي أي تأويل، لماذا لم يؤولوا؟ يعني ايه لنا بتأويلات اليد هي القدرة، الكلام ده مش مفروض كان التابعين هم أسبق به؟ كان أسبق به. احنا عندنا من نصوص الإثبات ما لا يحصى، ما لا يحصى من نصوص الإثبات. قال تأول شيئا من النصوص التي ظاهرها الصفة بل القول فيها كالقول في الصحابة، إلا أن دعوى الإحاطة بكلامهم أصعب، وعامة الأئمة والمفسرين على إثبات الصفات كما تقدم، والنقول بذلك عنهم كثيرا لا تنحصر، هذا موجود يعني، وبينهم نزاع في الساق كما تقدم كويس، مش في صفة الساق، في آية الإيه يوم يكشف عن ساق هل هي من الصفات أم لا. وقد نقل عن مجاهد في قوله فإنما تولوا فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، ومن قال ذلك منع أن يكون لفظ الوجه هنا ظاهرا في الصفة، بل الوجه كالوجهة كما قال ولكل وجهة هو موليه. يبقى قال لك الآية دي من الآية دي مش من الصفات، الآية دي مقصدها كذا لقراء عنده، أما الصفة نفسها فهو يثبتها لا إشكال. قال والمقصود هنا بيان أنه لا نسلم أن ظاهر الخطاب إذا كان صفة لله تأوله السلف. دي بقى اللي إيه؟ ائتي بها، أنت ما تجيبش آية هو لا يقول أنها من آيات الصفات أصلا، يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، ثم تأتي لي بتفسيره لها وتقول هذا تأويل، ده كذب، ده كذب ولا لا؟ هذا كذب. ائتي بصفة بآية فيها صفة ثابتة عنده ثم أولها، ائتني بهذا وأنا أقول يا جماعة المسألة فيها خلاف بين الصحابة. هذا لا يوجد خلاف أصلا بين إيه؟ بين الناس، ولو كانوا تأولوا لكان نقل لنا. شوف بيرد برضو على هذا، قال الوجه الثاني أنه لو ثبت عن بعض الصحابة والتابعين تأويل فهو مثل تنازع في تفسير الآية، يعني هذا الذي وقع بين ابن عباس وسعيد هو خلاف في إيه؟ في تفسير آية، هل هي صفة أم أنها إيه؟ أنها شيء آخر. قال والوجه التاسع في وجوه طبعا كلام طويل له جدا، قال إيه؟ قال أن نقول لهم إن كان قول الصحابي في التفسير حجة فعن الصحابة. طب خلينا بقى نتنزل خالص، ماشي يا سيدي، ابن عباس أول، ماشي يا سيدي، مجاهد أول، خلينا بقى نقر نقول لهم ماشي نتنزل. قال أن نقول لهم إن كان قول الصحابي في التفسير حجة فعن الصحابة من التفسير المثبت للصفات المبطل للتأويلات الجهمية ما لا يعلمه إلا الله، وإن لم يكن مقبولا فلا حجة لكم في قولكم عن ابن عباس هذا، فعلى التقدير حجتكم باطلة والتفسير المنقول عنه في إثبات الصفات لا يحصل. خلاص يبقى قول صحابي، لو أنت خلاص يعني كده يبقى ده قول صحابي يصد أقوال صحابة يكاد يكون إجماع في كلامهم ونقلهم. وابن القيم في الصواعق أيضا ذكر مثل هذا مثل هذا الكلام، يعني لخص كلام ابن تيمية اللي قلته لك ده كله كعادة ابن القيم، يلخص يلخص مذهب ويرتبه ترتيبا حسنا. طيب في بيان تلبيس الجهمية ابن تيمية أيضا ناقش مسألة هامة الرازي كان شغب بها، وهي إن هو قال لك إحنا والله لو تتبعنا القرآن أو تتبعنا ظواهر النصوص، ظواهر النصوص، يبقى هنقول آتي إحنا عندنا إله بقدم واحدة وجنب واحد وعين واحدة، فانظر إلى هذا يكون هذا إله، فلابد أن نؤول كل هذا. فابن تيمية قال له يعني هذا أي معنى هذا وأي فهم هذا؟ فبيرد عليه في قضية إحنا لو أثبتنا لله القدم أو الساق نسبة قدم واحدة فقط ليس بقدمين. فيقول الثالث أنه من أين في ظاهر القرآن أنه ليس لله إلا ساق واحد وجنب واحد؟ فإن قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وقال يوم يكشف عن ساق، قال وعلى تقدير أن يكون هذا من صفات الله، فليس في القرآن ما يوجب ألا يكون لله إلا ساق واحدة وجنب واحد، فإنه لو دل دع على ثبوت طبعا جنب إذا أثبتنا دي إذا خلناها صفة أصلا، قال فإنه لو دل على إثبات جنب واحد وساق واحد وسكت عن نفي الزيادة لم يكن ذلك دليلا على النفي. والقائل إذا قال كشفت عن يدي أو عن عيني أو عن ساقي أو عن قدمي لم يكن ظاهر هذا أنه ليس له إلا واحدة من ذلك، بل قد يقال أنه لم يكشف إلا عن عن واحدة. أنت لا تدري، لا تدري، تثبت لله القدم كما ذكرت لك مذهب السلف هذا أسلم وأعلم وأحكم، أنك تأتي تسمع الخبر فتثبت ما أثبته الله لنفسه على وفق ما فهمته كعربي، ثم بعد ذلك تسكت عما في الأذهان، تسكت عن ما في الأذهان وما يورد عليك من مثل هذه الإشكالات والهواجس، فالله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طبعا الكلام في هذه الصفة ابن القيم له كلام ماتع فيها والرد على هذه الصفات، وكذلك يعني أنا أدعوكم إلى مراجعة بيان تلبيس الجهمية تكلم على هذه الصفة، على صفة الإساق، وأيضا الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة تكلم عليها بكلام النفيس وأجاب. ثم الجائزة الكبرى تجدها في في رد الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، تجد فيها يعني هي فيها الضرر ابن تيمية بالذات في هذه الجزئية. وإن شاء الله عز وجل يعني نكمل في المحاضرة القادمة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.